منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران تقول إن روسيا والصين تدعمان المفاوضات النووية التي تفضي إلى نتائج ملموسة. تضامنا مع الأسرى، الفلسطينيون يشاركون في صلاة الفجر العظيم في الخليل ونابلس. الحشد الشعبي في الأنبار يعلن تشديد الإجراءات الأمنية على المناطق الغربية في العراق. تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي تطوير العلاقات مع تركيا بما يخدم مصالح البلدين الجارين ويساهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها الرئيس الإيراني إلى نظيره التركي بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. وأعرب السيد رئيسي عن أمله في تنمية العلاقات الودية العريقة بين البلدين والقائمة دوما على الاحترام المتبادل على الدوام من خلال المشاورات المستمرة لكبار المسؤولين في البلدين وبما يخدم مصالح الشعبين في سياق تعزيز السلام والاستقرار والهدوء في المنطقة. قال مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية علي باقري كاني إن طهران تسعى لتحقيق نتائج ملموسة للشعب الإيراني في محادثات فيينا الجديدة لرفع العقوبات الجائرة، وإن روسيا والصين دعمتا المفاوضات التي تفضي إلى نتائج ملموسة. وقد أجرى علي باقري كاني محادثات مع الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا ميخائيل لبغدانوف، وناقش الجانبان خلال هذه المحادثات التي جرت صباح اليوم بحضور السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي عن العلاقة الثنائية وحل المشاكل القائمة وفتح نوافذ جديدة في العلاقة الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين. حول مستجدات المحادثات بشأن النووي الإيراني نتوقف عند التقرير التالي.
تحديد موعد استئناف مفاوضات إلغاء الحظر على إيران مع الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي سيكون قبل نهاية الشهر المقبل، وهو ما صرحت به طهران وكذلك الاتحاد الأوروبي. الدبلوماسية الإيرانية تسعى جادة إلى تحقيق نتائج ملموسة للشعب الإيراني في محادثات فيينا الجديدة، حيث التقى مساعد وزير الخارجية علي باقر كيني نظيره الروسي وكبير المفاوضين النوويين سيرغي ريابكوف في مقر وزارة الخارجية الروسية، وتباحث معه آليات رفع الحظر غير القانوني عن الشعب الإيراني. باقري كاني قال إن روسيا والصين لديها وجهة نظر متقاربة مع إيران بشأن القضايا الإقليمية والدولية وخاصة الاتفاق النووي، وتدعمان المفاوضات التي تفضي إلى نتائج ملموسة.
بسبب نقض الولايات المتحدة لعهودها وانسحابها من الاتفاق النووي، وبسبب عدم التزام الدول الأوروبية بتنفيذ تعهداتها في الاتفاق، تعاني إيران اليوم من حظر جائر وغير قانوني.
الاتحاد الأوروبي من جهته أكد أن هناك محاولات بين إيران والقوى العالمية لتحديد موعد لاستئناف المفاوضات في فيينا في أقرب وقت ممكن.
يمكنني أن أؤكد أن الاجتماع كان مفيدا بين نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني ونائب منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنريكي مورا. كان هناك لقاء مثمر بينهما قبل يومين وساعد في تحديد طريقة للمضي قدما لاستئناف المفاوضات في فيينا.
وسط هذه الأجواء فرضت الولايات المتحدة حزمة جديدة من إجراءات الحظر شملت 4 مواطنين وشركتين في إيران، وناقلة نفط تبحر تحت علم ليبيريا زاعمة ارتباطها بإيران ومتهمة إياها بتهريب النفط الإيراني والإرهاب وانتشار الأسلحة. وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقر كاني أكد أن مفاوضات إلغاء الحظر ستكون مع مجموعة 4+1 ومن دون مشاركة الولايات المتحدة. يأتي هذا في وقت أشار فيه وزير الخارجية الإيراني حسين عمير عبد اللهيان إلى أن إيران غير متحمسة كثيرا بشأن عودة واشنطن للاتفاق النووي، وإن الأهم هو نتيجة المفاوضات.
أكد الاتحاد الأوروبي إحراز تقدم في المباحثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وأن الأطراف الموقعة على الصفقة تحاول الآن تحديد موعد لاستئناف مشاوراتها بهذا الشأن. وصرح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو أثناء موجز صحفي عقده اليوم أن الاجتماع الذي عقد في بروكسل الأربعاء الماضي بين الأطراف في الاتفاق النووي كان مفيدا وساعد في تحديد طريقة للمضي قدما نحو استئناف المباحثات في فيينا. أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرة بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال الصهيوني مسيرة كفرق الدوم الأسبوعية شرق قلقيلية. وأفاد منسق المقاومة الشعبية بالقرية مراد اشتيوي أن مواجهات عنيفة اندلعت بعد انطلاق المسيرة عقب صلاة الجمعة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز ما أدى لوقوع إصابات. لبى ألف المواطنين في الخليل اليوم نداء الواجب وأدوا صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي في جمعة الوفاء للأسرى العظماء، كما شارك مئات المواطنين بفعاليات صلاة الفجر بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية نصرة للأسرى المضربين عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري. وعقب الصلاة نظم المواطنون وقفة أمام المسجد الإبراهيمي نصرة للأسرى رفعوا خلالها صورة الأسير مقداد القواسمة. وفي القدس المحتلة أغلقت سلطات الاحتلال المدينة وأحياءها وشوارعها منذ ساعات الصباح الباكر لإفراغ الطرقات لصالح المستوطنين الذين ينظمون ماراثون رياضي ما أدى إلى منع الآلاف من فلسطيني الداخل والقدس من الوصول للأقصى المبارك. التفاصيل في التقرير التالي.
مواجهات وإطلاق للنار وقنابل الصوت والمسيل للدموع، هكذا هو المشهد بالقدس وتحديدا بمحيط المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة، والاعتداء على النساء والشيوخ والأطفال، ولم يسلم المصلون من كل هذه الاعتداءات من قبل قوات الاحتلال التي انتشرت بكل مكان.
راح يصير انفجار كبير جدا لأنه عمال الإنسان مش راح يتحمل الأوضاع اللي عم بتصير من الاحتلال، من تغيير ملامح القدس، من الغلاء اللي عم بيصير من كله.
سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت القدس وأحيائها وشوارعها منذ ساعات الصباح الباكر لإفراغ الطرقات والشوارع لصالح المستوطنين الذين ينظمون ماراثون رياضية ما أدى إلى منع الآلاف من فلسطيني الداخل والقدس من الوصول الأقصى المبارك.
منع ناس كثير من أهم يصلوا للمسجد الأقصى المبارك ويصلوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. أعداد هائلة من القوات اللي واقفة على أبواب المساجد وعلى أبواب مدينة القدس من أجل أنه تمنع هذا المواطن الفلسطيني أن يأتي لأداة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.
وتشهد القدس تصعيدا أمنيا غير مسبوق لتنفيذ مخططات التهويد على حساب الأرض والبشر والأموات في ظل شلل عربي وإسلامي.
حتى تدخل القدس والتوجه إلى المسجد الأقصى المبارك أو لزيارة القبور عليك أخذ الموافقة والمرور من قبل الحواجز العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي. الوضع يزداد تفاقم والأمور تتجه نحو الانفجار كما يقول عدد كبير من المقدسيين.
أعلى أعلن مصدر أمني في قيادة الحشد الشعبي في محافظة الأنبار العراقية اليوم تشديد الإجراءات الأمنية على المناطق الغربية بالتزامن مع تحليق لطيران الجيش لتعقب المطلوبين. وقال المصدر إن القوات الأمنية شددت من إجراءاتها الأمنية على المناطق الغربية باتجاه حدود محافظة صلاح الدين بعد ساعات من تعرض سيطرة أمنية في منطقة الصينية قبل يومين. وبين المصدر أن القوات الأمنية داهمت مناطق مختلفة من صحراء الأنبار الغربية بدعم من طيران الجيش لتعقب بقايا التنظيم الإرهابي. أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق النوري المالكي رفضه توقيع الحكومة المنتهية ولايتها عقودا لاستثمار ميناء الفاو الكبير، مبينا أن توقيع الحكومة الحالية غير قانوني. وقال المالكي في بيان إنما تردد من وجود نوايا لإحالة مشروع ميناء الفاو الكبير للاستثمار في ظل عدم وجود حكومة وبرلمان منتخبين هي معلومات خطيرة وتشير إلى وجود مساع لإبرام تلك الصفقة في ظل حكومة تصريف الأعمال وغياب البرلمان. طلب الرئيس اللبناني ميشيل عون من السفير الروسي ألكسندر روداكوف إبلاغ موسكو رغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية لمنطقة الانفجار في مرفأ بيروت. وخلال لقائه السفير الروسي عرض عون مع روداكوف العلاقة اللبنانية الروسية وسبل تطويرها في المجالات كافة. وأشار عون إلى الموقف الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين قبل أيام حول استعداد بلاده لتزويد لبنان بصور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وطلب رسميا من السفير روداكوف إبلاغ السلطات الروسية رغبة لبنان في الحصول على هذه الصور. للمزيد حول التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت نستمع إلى التقرير التالي.
مشهد دمار مرفأ بيروت لم يغب عن أذهان اللبنانيين بعد مضي أكثر من عام عليه، مشهد يتجدد مع كل نبأ يتعلق بانفجار المرفأ أو التحقيقات الخاصة المتعلقة به وما يحيطها من غموض وضبابية وعلامات الاستفهام الكثيرة حول من جاء بأطنان نترات الأمونيوم ولصالح أي جهة خزنت في المرفأ ولمن تعود السفينة الناقلة لهذه المواد. معلومات كشفت عنها صحيفة رأي اليوم الإلكترونية قالت إنها نقلا عن مصادر خاصة مطلعة على التحقيق أجابت بعناوين عريضة ولم تخض في التفاصيل. المصادر قالت إن السفينة الناقلة لشحنة نترات الأمونيوم دفع ثمنها من خلال حساب بنكي من بنك مقره عاصمة لدولة عربية على الخليج الفارسي وله فرع رئيس في سويسرا، وأن الشحنة أدخلتها شخصيات تحسب في لبنان على تيار المستقبل دون علم رئيس التيار سعد الحريري. المصادر رجحت نقل هذه الشحنات إلى داخل الأراضي السورية لصالح الجماعات الإرهابية المسلحة التي كانت تتمركز على الحدود السورية اللبنانية، وأن توريد هذه المواد لهذه الجماعات توقف مع تحرير جرود أرسال الحدودية وطرد تلك الجماعات من المنطقة، وأن حريقا مجاورا نتيجة التلحيم أدى بالفعل إلى انفجار الكمية نتيجة الإهمال وعدم إبعاد هذه الكمية عن المرفأ. التحقيقات التي لا تزال طي الكتمان نتيجة تسييسات وضغوط من قبل بعض الجهات الداخلية أو الخارجية يبدو أنها تتجه نحو العلن. رئيس اللبناني ميشيل عون طلب من السفير الروسي ألكسندر روداكوف الحصول على صور الأقمار الصناعية التي تعود ليوم انفجار المرفأ، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداده لبحث الطلب. وللغرض يزور وزير الخارجية اللبناني عبدالله أبو حبيب موسكو أواخر الشهر المقبل، ويأتي الطلب اللبناني بعد امتناع دول غربية بينها أمريكا وفرنسا عن تقديم صور رغم الطلب الرسمي منها.
أعلنت الحكومة السعودية استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور ومغادرة السفير اللبناني لديها خلال الساعات القادمة ووقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج القرداحي التي اعتبرتها مسيئة للمملكة. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع من مقابلة سابقة في برنامج برلمان الشعب من إنتاج قناة الجزيرة، قال فيها القرداحي إن الحوثيين يدافعون عن أنفسهم ولم يعتدوا على أحد، مؤكدا أن الحرب في اليمن عبثية ويجب أن تتوقف. وفي السياق نفسه رفض قرداحي الاستجابة للدعوات التي تطالبه بالاستقالة، مشيرا إلى أن هذه المقابلة أجريت معه قبل تعيينه الوزاري بنحو شهر. قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إنه قد يتم الإعلان عن رئيس وزراء من التكنوقراط خلال أسبوع، وإنه لا يزال يحاول إقناع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك بالعودة وتشكيل حكومة جديدة. وأضاف البرهان أنه لن يتم التدخل في اختيار الوزراء، بل أن القرار سيكون لرئيس الحكومة الذي سيتوافق عليه الشعب السوداني، مشيرا إلى أنه سيتم تعيين أعضاء جدد في مجلس السيادة. من جهته رفض حمدوك مطالب قادة الانقلاب بالتعاون، وطالب بإعادة تقاسم السلطة مع المدنيين والإفراج عن الوزراء المعتقلين. حول مستجدات الأزمة السياسية في السودان نتابع التقرير التالي.
عود على بدء قد تكون عنوان خطة ينزل عبرها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان من شجرة انقلاب عسكري قوبل برفض داخلي شعبي وسياسي وإقليمي ودولي. قائد الجيش الموصوف أيضا بأنه قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان قال إنه قد يتم الإعلان عن رئيس وزراء من التكنوقراط خلال أسبوع، وإنه لا يزال يحاول إقناع رئيس الحكومة المنقلب عليها عبد الله حمدوك بالعودة وتشكيل حكومة جديدة. البرهان أضاف أنه لن يتم التدخل في اختيار الوزراء، بل إن القرار سيكون لرئيس الحكومة الذي سيتوافق عليه الشعب السوداني، وأشار إلى أنه سيتم تعيين أعضاء جدد في مجلس السيادة. أما حمدوك فيقول حلفاؤه أنه رفض مطالب قادة الانقلاب بالتعاون، وطالب بإعادة تقاسم السلطة مع المدنيين والإفراج عن الوزراء المعتقلين. فيما قالت مصادر الأمم المتحدة في السودان إن حمدوك عرض تسهيل تسوية سياسية لاستعادة المرحلة الانتقالية خلال اجتماع مع البرهان. التصريحات والتسريبات من المسؤولين الفعليين والمبعدين عن السلطة تأتي قبيل انطلاق مسيرات مليونية يوم السبت للتنديد بالانقلاب ورفضه والمطالبة بإعادة الأمور إلى نصابها، وسط مخاوف من سقوط ضحايا، خاصة وأن عشرات المدنيين سقطوا ما بين قتيل وجريح جراء مواجهات مع قوى الأمن الساعية لقمع الحراك المناهض للانقلاب. أمميا جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفضه للانقلاب العسكري، ودعا السلطات العسكرية لضبط النفس وعدم التسبب بسقوط مزيد من الضحايا، وطالب بإعادة الحكم للمدنيين والعودة إلى الفترة الانتقالية. يذكر أن مجلس الأمن الدولي دعا لإعادة الحكومة الانتقالية، فيما علقت دول غربية عدة مساعدات للسودان بمئات ملايين الدولارات بسبب انقلاب البرهان على حكومة حمدوك الانتقالية، والتي كان من المفترض أن تقود البلاد إلى انتخابات في العام 2023، هي الأولى منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر حسن البشير عام 2019.
واصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان تفاعلهم مع الدعوات لمسيرة مليونية في السودان غدا السبت ضد انقلاب العسكر، رغم تزايد قتلى وجرحى المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن. إلى العناوين مجددا. إيران تقول إن روسيا والصين تدعمان المفاوضات النووية التي تفضي إلى نتائج ملموسة. تضامنا مع الأسرى، الفلسطينيون يشاركون في صلاة الفجر العظيم في الخليل ونابلس. الحشد الشعبي في الأنبار يعلن تشديد الإجراءات الأمنية على المناطق الغربية في العراق. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي، تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 12:23، ومن ثم نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:34، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ فوزي آل سيف. إعادة لبرنامج بحرين الصمود، تستمعون إليها عند 1:29 وعلى مدى 28 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 2 تماما. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:34، ومن ثم نقدم إليكم مع الصادقين عند 2:41. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي، تستمعون إليها عند 3:01 وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم لآلئ ودرر عند 3:42. أناشيد مختارة، تستمعون إليها عند 3:53، ومن ثم نقدم إليكم قصة ونقد عند 4:13. من هدي المنبر الحسيني، تستمعون إليها عند 4:35، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 4:51، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 5 تماما. أتمنى لكم ليلة سعيدة في رعاية الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الهدى والخير، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة زاكية من كتاب الله الحميد، وهي بصوت القارئ محمد حسين سعيديان. التلاوة المنتخبة هي من الآية 89 من سورة الأعراف الشريفة حتى نهاية السورة نفسها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستمع الآن أيها الأكارم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت سماحة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع المحاضرة: مظاهر التخلف في الأمة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. تسمى الأمة الإسلامية بأسماء متعددة، منها أنها خير أمة أخرجت للناس، ومنها أنها أمة اقرأ، وذلك لأن نشوءها وتكونها ولحظة البداية فيها كانت هذا الأمر السماوي النازل على رسول الله صلى الله عليه وآله، وينبغي التأمل فيه. تأسيس هذه الأمة على هذا الأمر، مع أن مقتضى الاعتبارات العادية لو أردنا أن نلاحظها كان ينبغي مثلا أن يأتي أمر بالإيمان بالله، أو أن يأتي أمر بعبادة الله، اعبد ربك، صلي، صم، أو آمن بالله. إما أن يكون شيء من الأمور الأصلية والعقائد فيجي أمر بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، أو الإيمان بالآخرة، أو ما شابه، أو أن يأتي أمر بقضايا العبادات، صلي، حج، صوم. ترك كل ذلك وجاءت هذه الآيات المباركات على المشهور من أنها أول الآيات النازلة على رسول الله صلى الله عليه وآله، فجاءت بصيغة الأمر: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ مرة أخرى: وربك الأكرم الذي علم بالقلم. سياق هذا التوجيه، كل سياق تثقيفي، سياق تأملي، سياق تدبري، سياق علمي. القراءة سواء قراءة الآيات التكوينية أو قراءة الآيات التشريعية، قراءة الكتاب التكويني أو قراءة الكتاب التدويني، والدعوة إلى التفكر في أمر الخلق من علق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم مرة أخرى الذي علم، أول صفة من الصفات وأهم صفة من الصفات بعد صفة الخلق هي صفة التعليم بالقلم. هذا يوحي لنا بأن تأسيس الأمة هو تأسيس قائم على قضية القراءة والثقافة والعلم وما يرتبط بها من المعرفة. هذه الأمة التي هي أمة اقرأ، أمة الثقافة، طليعة العلم، طليعة المعرفة، خير أمة يفترض في كل شيء، مع الأسف الشديد تعيش واقعا ثقافيا متخلفا ووضعا علميا متأخرا لا يحتاج إلى كبير عناء لكي يلحظه الإنسان. وهذا هو وجه الغرابة. الأمة التي أساس تكوينها على العلم، أساس تكوينها على الفكر، أساس قيامها وإنشائها على الثقافة وعلى المعرفة، كيف تتخلف وتتأخر فيما هو أساس بنائها وأصل إنشائها؟ لابد أن الإنسان يفكر، لابد أن أهل الإصلاح، أهل الرأي يفكرون ما هي الأسباب التي جعلت هذه الأمة في هذا المستوى المتدني من الثقافة، في هذا المستوى الكبير من التخلف ومن التأخر. لو أردنا أن نبرز بعض جوانب التخلف الثقافي والفكري لكي نأخذها منطلقا للحديث عن أسباب هذا التخلف وعن عوامله، من أبرز المظاهر التي نلاحظها في تخلف الأمة فقر إنتاجها الفكري والعلمي. كيف يعرف مصنع أنه مصنع ناجح أو غير ناجح؟ عندما يصنع المادة المطلوبة منه بنوعية جيدة بكفاءة جيدة ويعرضها في السوق بكمية مناسبة، عندئذ يقال هذا مصنع ناجح، يصنع المادة والسلعة بكفاءة ويسوقها بكمية كبيرة. انقل هذا الأمر إلى الإنتاج الثقافي والعلمي والفكري في أمتنا الإسلامية، ماذا تجد؟ سوف تجد أن هذه الأمة أمة مستهلكة، أمة متبضعة، أمة غير منتجة في الثقافة، غير منتجة في العلم، غير منتجة في المعرفة. خل أجيب لك بعض الأمثلة. جامعاتنا والدراسات العلمية العالية، النظريات التي تدرسها، هل هي نظريات من إنتاج هذه الأمة أو نظريات تم استحضارها واستيرادها من خارج الحدود؟ ابدأ من العلوم التطبيقية والعلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية وكل الجهات. هل رأيت مثلا في الهندسة أن لدى أمتنا في جامعاتها في مراكز تعليمها العالي نظريات في الهندسة من إنتاج هذه الأمة أو هي تدرس ما ينتجه الآخرون؟ في الفيزياء، في العلوم الطبيعية، بل حتى في العلوم الإنسانية، في الإدارة، هل ندرس نظرية أنتجها أبناء هذه الأمة أو أننا ندرس نظريات أنتجها أبناء الأمم الأخرى؟ زين، إذا كانت هذه الأمة تدرس ما ينتجه الآخرون فمعنى ذلك أنها متسوقة متبضعة، مستوردة لا إنتاج فيها. هذا واحد من مظاهر تخلف الثقافي في أمة، تخلف العلمي في أمة، أنها لا تستطيع إنتاج حاجتها من العلوم، إنتاج حاجتها من المعارف، بل حتى في الأمور الثقافية الدينية لا يوجد إنتاج مناسب لشأن هذه الأمة من المعرفة ومن الثقافة. لو أردنا أن نتكلم بلغة الأرقام، أنقل لك أنا عدد من الأرقام التي ذكرها تقرير التنمية الإنسانية في العالم العربي. ليش نختارهم العالم العربي؟ باعتبار أن هذا العالم أحرى أن يكون متقدما على بلاد المسلمين. ليش؟ لأن ثقافة القرآن وثقافة الوحي بهذه اللغة، فالطريق قدامه مختصر. الإنسان في إندونيسيا أو باكستان أو في بريطانيا من المسلمين أو غيره، قدامه عقبة اللغة، لابد أن يجتازها حتى يتعرف على ثقافة الدين. بينما الإنسان العربي لا يحتاج إلى ذلك، هي لغته الأم، فهو طاوي مرحلة مهمة جدا، فهو أحرى أن يكون متقدما على باقي المسلمين في هذا الجانب. خلينا ناخذ بعض الأمثلة على ما هو الوضع الحاضر في عالمنا العربي في مسألة الإنتاج الثقافي والفكري. أول شيء، يعرف تقدم كل مجتمع في مجاله العلمي والمعرفي بمقدار ما يصرف من ميزانية على البحث العلمي، وبمقدار عدد المشتغلين في مراكز البحث العلمي. شقد يصرف من البلد الفلاني من ميزانيته على البحوث العلمية؟ حسب هذا التقرير، ما يصرفه العالم العربي على البحث العلمي من الميزانية، يعني الآن افترض مثلا دول عربية في أوج مداخلها المادية، سعر البترول جتهم منحة من السماء وصلت إلى 70 دولار، لا حاسبين ولا كاتبين، وصار إغراق في هذا الجانب المالي، كم يصرف من هذه الميزانيات على البحث العلمي؟ هذا التقرير يقول يصرف العالم العربي من ميزانياته على البحث العلمي بمعدل 2% فقط من ميزانياته، في الوقت اللي يصرف على التسلح مثلا في بعض الدول 50% وفي بعض الدول الأخرى 30%، بحسب قربها من المواجهة مع إسرائيل. وين 30% ووين 2%؟ والبحث العلمي هو الذي يصنع التقدم. السلاح ما صنع تقدما، بل حتى ما صنع نصرا. هذه الأسلحة مكومة في بلادنا العربية منذ عشرات السنين، هل صنعت للأمة نصرا؟ العلم هو الذي يصنع النصر، البحث العلمي هو الذي يرفع الأمة إلى مستوى التحدي. طيب، العدو الإسرائيلي عندما يصرف على البحث العلمي كما يذكرون أكثر من 16% من ميزانيته، وهو دولة محاربة على خط النار مع كل الدول العربية، بينما الدول العربية لا تصرف سوى 2%، ويا ريتها 2% كلها تنصرف في البحث العلمي. يقول لك قسم كبير من هذه الأموال تصرف على جيش من البيروقراطيين والإداريين دفاتر وكراسي وطاولات وبنايات مستأجرة وغير ذلك، ويبقى شيء بسيط أحيانا لا يتعدى 1% من هذه الميزانية للبحث العلمي. زين إذا ميزانية 100 ريال فيها 100 دولار فيها ريال واحد أو دولار واحد فقط يصرف على البحث العلمي، أي نظرية تريد تنتج هنا؟ أي علم سوف يتكون؟ أي بحث سوف يخرج؟ طيب، ولهذا من الطبيعي هل مقدمة هذه تنتهي إلى تلك النتيجة؟ مقدمة لا يصرف في الأمة شيء مهم على البحث العلمي تنتج أن هذه الأمة لا علم عندها ولا فكر عندها ولا ثقافة فيها بالمستوى الذي ينبغي أن يكون فيها. عدد الذين يعملون في مراكز البحث العلمي معدل عام في كل الدول العربية يقولون هو 379 شخص لكل 1,000,000 إنسان، كل 1,000,000 إنسان فيهم 379 باحث في الدول العربية، بينما المعدل الأدنى العالمي المقبول والمعدل الأعلى، المعدل الأدنى العالمي يقول لك لا بد أن يكون هناك 1,000 باحث لكل 1,000,000 إنسان، يعني 1 في 1,000، بينما في بلادنا العربية والإسلامية 1/1,000، 1/1,000. طيب زين، مع هذا كيف لهذه الأمة أن تنتج علما أو فكرا أو ثقافة؟ كم من الكتاب ينتج في العالم العربي؟ لما واحد يروح إلى معارض الكتاب يقول ما شاء الله عدد هائل جدا، تعبنا وإحنا ندور كثرة الكتب ودور النشر، عدد ضخم جدا. الإحصائيات تقول في سنة 91 ميلادية عدد عناوين الكتب الجديدة التي طبعت في البلاد العربية جميعا 6,000 عنوان. 6,000 شيء كثير من مجموع شقد في ذات الوقت عدد سكان الدول العربية 250 مليون إنسان، أنتج هؤلاء 6,000 كتاب جديد في سنة واحدة وطبعت. زين، في نفس السنة الولايات المتحدة الأمريكية كم أنتجت نفس السنة ونفس العدد، لأنه الولايات المتحدة هالحدود أيضا سكانها قد العالم العربي. في الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الذي أنتج العرب في 6,000 كتاب أنتج في نفس السنة في أمريكا 100,000 كتاب. وين 6,000 ووين 100,000 كتاب؟ كم مقدار اللي ينطبع هنا وكم مقدار اللي ينطبع هناك؟ هنا بعض الكتب تنطبع 1,000 نسخة يقول لك طبعنا. زين، طلعها ايضا من داخل الصدرة. واذا الكتاب انطبع 20,000 نسخة و30,000 نسخة هذا يعد حتى من رقم القياسي في الطباعة عادة. شون 20,000 30,000 مرة واحدة ينطبع؟ شيء غريب. رواية واحدة هي مشهورة الان ومتداولة، وهي رواية هاري بوتر، مع انها ايضا مو كتاب علمي ولا فني، بس اريد استفيد فقط من الرقم ماله. يقال طبع منها حتى الان 300 مليون نسخة. شنو هذا الحجم وشنو ذاك الحجم؟ كم هالميزانية وكم تلك الميزانية؟ كم عدد المشتغلين بالبحث العلمي هنا وكم عدد المشتغلين هنا؟ من الطبيعي إذن أن يكون التخلف الثقافي ضاربا بأصنابه في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، طبيعي هذا. زين، التغيير لازم يبدأ بالتركيز على إعطاء اهتمام للفكر، إعطاء اهتمام للثقافة، إعطاء اهتمام للبحث العلمي في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. الثقافة بربرة فاضية ما تفيد، والمعرفة شيء ما يوكل عيش وإنما يجيب مشاكل إلى الإنسان ودوخة رأس. ما دامت الحالة هي هذه الحالة لازم الأمة تبقى على حالة من التخلف. إذا صار اقرأ باسم ربك الذي خلق، بداية النهوض ثقافة وعلم وقراءة ومعرفة واهتمام بهذا الجانب، ذاك الوقت الأمة ترتفع. ذاك الوقت هذول الحفاة أصحاب الأساطير المهمشون في العالم يصبحون هم رواد الحضارة البشرية. لماذا؟ لأنه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. الفكر إذا صار معظم، صار ينفق عليه، صار نشر العلم صدقة، صار الإنفاق عليه ثواب وأجر، ذات الوقت الأمة ترتقي. أما إذا بقيت الحالة في الأمة هكذا يعتبر هذا الشيء زائد، فإن هذا التخلف يبقى. أمتنا شافت أن ثقافتها، علمها، نظرياتها، إنتاجها ما يواكب الحضارة. العالم الهمت وصلت إلى القنبلة النووية والذرية والمصانع الهمت. طيب، فجو في العالم العربي والإسلامي قالوا ما في حدا أحسن من حدا كما يقولون، احنا أيضا خلينا نصير بلاد صناعية. كان قدامهم واحد من طريقين، إما أن يوقفوا أمام هذا المفترق ويقولوا أن الطريق الصحيح هو طريق الاهتمام بالعلم والمعرفة، طريق البحث العلمي، إعلاء قيمة الثقافة والفكر كما أرادها القرآن والإسلام، ويشتغلوا على مدى 20 سنة أكثر من الزمان حتى يصير في الأمة علماء، مفكرون، مخترعون، مبدعون، وهذه الأمة ليست بدعا. عندما أنظمت العلم في سابق أولها صار منها المخترعون وصار منها الحضارة وصار من عدد التقدم. اليوم أيضا نفس الشيء، كان إما أن تصرف على البحث العلمي وإعلاء شأن الثقافة والفكر، مع الأسف هذا ما سوته. وش سوت؟ قالوا إحنا ليش نتعب حالنا، خلينا نجيب المصنع بكبره من هناك، نجيبه نستورد التكنولوجيا، نستورد الصناعة. فجابوا المصنع من هناك وركبوهنا بتروكيمياويات، صار عندنا مصنع سيارات، صار عندنا مصنع فلان شيء، صار عندنا مصنع منقول تكنولوجيا مصدرة من هناك إلى هني. يابا الشغلة مو شغلة حديدة تنقلها، الشغلة شغلة فكر يديرها وعلم يطورها. صار نقلوا المصانع إلى هنا. هاي تجربة الدول العربية مثلا في تصنيع السيارات وغيرها من المصانع. هذا المصنع له عمر افتراضي، يقدر يصنع سيارات بمواصفات معينة تخدم 5 سنوات، بعدين هذه السيارة بعد 5 سنوات العلم في أماكن أخرى يتطور، والسيارة العادية تصير أوتوماتيك، والسيارة اللي تستهلك بترول زايد تصير تستهلك أقل، عوامل الرفاه والسلامة والأداء كلها تتطور.